بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا آخر كتاب الطب من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله، وقد وصلنا فيه للباب 21.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكمى والعجوة. حدثنا أبو عبيدة أحمد بن عبد الله الهمداني، وهو ابن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال: حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث محمد بن عمرو إلا من حديث سعيد بن عامر. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن عبد الملك بن عمير حاء، وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عمر بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الكمأة جدري الأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. هذا حديث حسن.
نعم. بالنسبة لهذا الألفاظ أن العجوة من الجنة، يعني إذا صحت هذه الألفاظ وهي يعني متقاربة، وأصل العجوة فيها في الصحيحين، هذا يدل على أن هذا خاص للعجوة وليس في كل تمر، لأن بعض الناس قالوا إن اللي يتصبح بسبع تمرات من أي نوع إن كان فإنه لا يصيب السم ذلك اليوم. اللي يظهر الله أعلم منه ليس من أي نوع، وإنما من العجوة خاصة، عجوة المدينة، وفي ألفاظ عجوة العالية خاصة. وهنا السبب والله أعلم إن العجوة من الجنة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: النيل والفرات نهران من الجنة، وهي في الدنيا، يعني أصل المادة أو الله أعلم بذلك. وأشياء يعني موجودة في السنة يقال أصلها في الجنة أو من الجنة. فالعجوة هي تمر معروف في المدينة، أسود اللون ولحمه كثير وطعمه جيد ومعروف، إذا سألت في المدينة تعرف العجوة، وخاصة عجوة العالية عوالي المدينة اللي من جهة الحرة، ولأن في ألفاظ قرأناها في المسند: عجوة العالية وعجوة المدينة. هذه قال فيها شفاء من السم بإذن الله، شفاء ووقاية، اللي في الصحيحين إنها وقاية أيضا. فقد جاء من تصبح بسبع تمرات قبل أن لا يصيب شيء، لم يصيبه سم ذلك اليوم، فهي وقاية وهي أيضا شفاء، والشفاء لا يكون إلا بعد العلة. وهذا من الطب النبوي، وهذه من بركات العجوة. الثاني الكمأة. الكمأة هي من المن، والمن أصل المن اللي أعطاه الله بني إسرائيل، المن والسلوى، الأصل فيه أن اللي يأتي بدون تعب، لأن المن كان يأتيهم بدون تعب، كان يأتيهم مثل الطل ويغرفونه كالعسل، إذا أصبحوا وجدوه على الأشجار والأوراق مثل الطل ولكنه كالعسل، فهو بدون تعب. وكذلك السلوى اللي كانت تأتيهم. فالكمأة من المن، يعني هي من جنس المن ذاك، وأيضا هي بدون تعب تأتي، لا تحرث ولا تزرع ولا تحصد ولا، وإنما تتشقق عنها الأرض وتؤخذ. ولذلك لما قال بعض الناس إنها جدري الأرض، يعني تشبه الجدري اللي يصير، يعني إنها فطر، هي فطر، هي من جنس الفطريات، لكن الفطريات النافعة. فقال الكمأة من المن وماؤها، وسيأتينا كيف طريقة استخلاص الماء، أن تعصر الكمأة، الفقع هذا تعصر ويؤخذ الماء اللي فيها. والعين هنا المراد العضو وليس العين الحسد، إنما تقطر في العين، تقطر في العين، فبإذن الله أنها نافعة، ماؤها شفاء للعين. وإذا كانت أيضا لها نفع في العين الحسد الله أعلم، بس اللي الآن يأتينا عن أبي هريرة غيره أنهم كانوا يتعالجون بها من مرض العيون العضوي. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذت ثلاثة أكمن أو خمسا أو سبعا فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية فبرأت.
ما في شك إذا صاحب أيضا يقين وحسن معرفة الأكمة هذه يعصرها ويخرج منها ماء فجعله في قارورة وكحل به جارية فبرأت. نعم.
حدثنا محمد بن بشار
من رمد من أمراض العيون هذه. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال الشنيز دواء من كل داء إلا السام.
تقدم أن الشنيز هو الحبة السوداء هو الشنيز. أيضا سيقول قتادة كيف يفعل بها. نعم.
قال قتادة يأخذ كل يوم 21 حبة فيجعلهن في خرقة فينقعه فيتسعط به كل يوم في منخره الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة والثاني في الأيسر قطرتين وفي الأيمن قطرة والثالث في الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة.
نعم. هذه طريقة السلف في التعالج بالحبة السوداء إحدى الطرق كما قال قتادة تأخذ 21 حبة وتوضع في خرقة وتنقع في ماء وهي بشرط أن تكون من الآن تأتينا حبة سوداء ليس فيها دهن ثافلة ناشفة من الهندو هذه ما فيها يعني ضعيفة هذه لكن في حبة سوداء تأتي من اليمن ومن القصيم من أماكن تجدها مليئة بالدهن لو فركتها تجدها مليئة بالدهن الزيت الطيار اللي فيها هذه نافعة فإذا أخذت 21 حبة وضعتها في شاش أو في خرقة وضعتها في فنجان ماء نقعتها فيه ثم إذا تشربها أو شيء تتصعط بها تستنشق الزيت الطيار هذا وتقطر في أنفك في المنخر حبتين قطرتين وهذا قطر واليوم الثاني هذا قطرتين وهذا قطر واليوم الثالث هذا قطرتين وهذا قطر هكذا طريقة. نعم.
باب ما جاء في أجر الكاهن. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذا حديث حسن صحيح.
نعم. الكاهن يتشبه بالأطباء وليس بطبيب واللي يعطى له الكاهن يعني الكاهن أحيانا حتى معرفة الغيبيات بما فيها الغيبيات في مرضك أو من طبك أو من سحرك أو من كذا ويعطى هذا حرام حرام على المعطي والمعطى مثل آكل الربا وموكله حرام على الكاهن وعلى اللي يعطيه ويشبه مهر البغي وثمن الكلب هذا ما يجوز أعوذ بالله ومع ذلك تجد من يفعل ذلك اليوم في هالبلاد اللي أنعم الله عليهم بالتوحيد إذا أصابته ولا أولاده مصيبة ولا سحر ولا ظن يروحوا للكهنة هنا وفي الأردن وفي عمان وفي بحرين وفي كل مكان المغرب يروحون يعطونهم دراهم ويقولون من فعل كذا فك السحر عنه فأعوذ بالله تقربوا للكهنة والسحرة وهذا أعوذ بالله ذهاب لتوحيده فهذا حلوان الكهن سماه حلوان حلوة اللي يعطيه الكاهن وهذا لا يجوز. نعم.
ما جاء في كراهية التعليق. حدثنا محمد بن مدوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عيسى وابن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده وبه حمرة فقلنا ألا تعلق شيئا قال الموت أقرب من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. وحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه إنما نعرفه من حديث ابن أبي ليلى وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا قاضي الكوفة وفقيه مشهور من طبقات سفيان وأمثاله لكن في الحفظ ضعيف وأخو عيسى والد عبد الرحمن هذا من كبار المحدثين وأدرك 120 من الصحابة وجده أبو ليلى الأنصاري هذا صحابي وله مسند يأتينا إن شاء الله في مسند أحمد أحاديث أبي ليلى الأنصاري قال دخلت على عبد الله بن عكيم الجهني أبو معبد يقال أن معبد هذا هو القدري وأنه ابن عبد الله بن عكيم على أحد الأقوال هو كنيته أبو معبد لكن من ضمن ما قيل أن معبد القدري أول من أتى بالقدر أنه ابن عبد الله بن عكيم لأنه ذاك معبد الجهني اسمه وقيل أنه غيره وعبد الله بن عكيم كما قال الترمذي هو كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقال كتب إلينا ونحن بأرض جهينة ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قبل موته بشهر لكنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما سمع منه فيكون من المخضرمين الذين أدركوا زمنه ولم يروا ولم يسمعوا منه، لكنه رضي الله عنه رحمه لما قال لها هذا ألا تعلق شيئا، قال الموت أقرب من ذلك. من النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه، يعني حتى التعليق هنا اللي ذكره عيسى ليس تعليق التمائم الشركية، هذا لا يفعلون كلهم أبناء صحابة أو صحابة، لكن قال تعلق شيء من الأشياء المرخص فيها اللي كان يقولها عبد الله بن عمر، إنك تعلق قرآن أو تعلق عليك آيات أو حرز أو كذا، لكن هذه كما قال من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا يدلك على أن التعليق مطلقا الأصل فيه المنع حتى لو كان قرآن. ومذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه مذهب وقول للصحابي رضي الله عنه، لكن فيه من هو أفقه منه وأقوى منه، ابن مسعود وغيره وكبار الصحابة ما كانوا يفعلون التعليق، هذا يفتح باب شر ولو التفات القلب، إذا علقت شيء التفت إليه، ولذلك قال يوكل إليه، أنت ما تشعر، أنت تعلق وما تشعر، فيلتفت قلبك إلى هذا المعلق تظن أنه اللي بيدفع عنك. ومثل الآن اللي يعلقون المصاحف في سياراتهم أو يضعون المصاحف في السيارات ويعتقدون أن تدفع الحوادث عنهم أو تدفع الحسد، هذا لا يجوز، وسيوكلون إلى هذا حتى لو كان كتاب الله نافع، لكن لا يفعل هذا، ولو كان خير فعله الصحابة، علقوا على دوابهم علقوا على، ما ذكر إلا عبد الله بن عمر في من لا يحسن القراءة من أولاده الصغار ابن سنتين وابن ثلاث يكتب للمعوذتين ويضعها يعلق عليه، وهذا أيضا فيها خشية ملابسة النجاسات والطفل يذهب ويجي، هذا من ضمن ما قيل. فلذلك قال هذا ابن عكيم رحمة الله عليه، قال الموت أقرب من ذلك، يعني أموت ولا أفعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيء وكل إليه، وفي الحاشية ذكر له أيضا حديث عقبة من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ليلى نحوه بمعناه، وفي الباب عن عقبة بن عامر، باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى فور من النار فأبردوها بالماء. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وابن عمر وابن عباس وامرأة الزبير وعائشة.
حديث عائشة سيأتي. هذا الحديث من طريق هناد عن أبي الأحوص عن سعيد مسروق اللي هو والد سفيان الثوري، عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى فور من النار، وفي اللفظ الآخر من فيح جهنم، وهذا لا يعرف إلا من طريق الوحي، مثل شدة الحر من فيح جهنم، فالنار لها فيح لها فور، لأن اشتكت إلى ربها أن أكل بعضها بعضا، فيأذن الله لها أن تفور، وهذا بخار لها وفوح فقط، نسأل الله العافية والسلامة. فأشد ما يجد الإنسان من الوعك والحمى هذا فور من النار، ولعله إن شاء الله نصيب المؤمن كما في الأحاديث إن هذا نصيب المؤمن منه، ولذلك الحمى محبوبة، الإنسان لا يتمنى البلاء، لكن هي من أفضل الأمراض وهي مكفرة، زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلا بها من زائر ومودعي، قالت وقد أجمعت في توديعها ماذا تريد، وقلت ألا تقلعي، لأن الآخر قال ألا ترجعي، فرد عليه واحد من السلف وعدل في أبياته وقال قالت وقد أجمعت في توديعها ماذا تريد، فقلت ألا تقلعي، مكفرة الذنوب، هذا نصيب المؤمن. وابن رجب له رسالة في أن رسالة من ضمن رسائله في أن الحمى نصيب المؤمن من النار، فهي فوح من فيح جهنم أو فوح من فوح النار. قال فبردوها بالماء. الحمى نوعان يقولون عرضية ومرضية، العرضية اللي تكون بسبب مثل ضربة الشمس ومثل ضربة البرد ومثل الإعياء والتعب، يعني يكون عرض، وفيه حمى مرض، وهذه يقولون أيضا أنها أقسام، في شيء يكون بسبب مرض الجوف، في شيء بسبب مرض الرأس، في شيء بسبب أورام، وهي مؤشر، الحمى هذه مؤشر سبحان الله رحمة من الله مثل الصداع، هي تؤشر على أن فيه مشكلة في الجسد، وهي تطهر أيضا. بل يقولون بعض الأمراض خاصة أمراض البرودة، في أمراض الحمى هي علاج، تسدد الشرايين وتسدد الأوردة، والبرودة والروماتيزم، يعني الأشياء اللي تكون برودة، الحمى هذه سبحان الله العظيم هي علاج، وربما صحة الأجساد بالعلم. حتى إن الأطباء الآن عندهم شيء يسمونه الحمى الصناعية، مثل الطلق الصناعي ومثل الأشياء اللي يسوون في حمى صناعية، يعني هم يتعمدون رفع حرارة الجسم، لأن رفع الحرارة هذه تطرد أمراض كثيرة، فهي العرضية والمرضية. هنا ينفعنا هذا في مسألة إن ليس كل حمى تبرد بالماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ظرف معين، وقال في ناس أمامه، وهذا معروف عندنا، معروف إن الحمى في أشياء الماء قد يزيد، وفي أشياء الماء يرده، خاصة العرضية، وهذه تكثر بالحجاز، هذه ينفعها الماء، اللي تكون من ضربة شمس ولا تكون، هذه ينفعها الماء. أما اللي تكون بسبب ورم داخلي ولا مرض داخلي وكذا، هذه الماء من ضمن العلاجات، لكن ليس دائما. أحيانا النار، نحن أدركنا الناس إذا جاءت الحمى يقرب من النار تصلى عليه ويشفى بإذن الله، لأن أنواع الأدوية أو طرق الأدوية أربعة، يقولون العلاج بالمثل وبالضد وبالإمالة وبالجذب. إذا عالجت الحمى بالنار هذا يسميه علاج بإيش؟
مثل.
بالمثل، لأنك أنت زدت عليه، وهذا يعالج، تعالجها بالنار، تجده محموم. أدركناه مش يبان إلا كثير من حمام اللي يعرفونه يقرب من الضوء ويشف. وإذا عالجتها بالماء هذا بالضد، وفي علاج يسمونه بالإمالة، أنك ما تستخرجه لكن تحيل المرض حتى يأخذ مسار آخر ويخف، وفيه الجذب أنك تستخرج. فهنا قد تعالج بهذا وبهذا. المراد إن هذا إن كانت عرضية أو الحمى اللي تأتي في الصيف وفي الشتاء بسبب ضربة شمس، الماء ينفعها بإذن الله. وإذا كانت أنواع أخرى فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو هنا يشير ويخبر عن بعض الأنواع. وقد تكلم العلماء في هذه المسألة في شرح الحديث، لأنهم قالوا إن الأطباء قالوا هذا صحيح وهذا بالوحي، لكن يوجد عندنا أنواع من الحمى لا يمكن تعالج بالماء ما تشفى. ففهموا وجه الحديث، إن قيل لأناس وقيل لأناس يعرفون يعني مداه. نعم.
حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال
تجدون فيها إزاد المعاد في تفصيل فيها. نعم.
حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي حديث أسماء كلام أكثر من هذا، وكلا الحديثين صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة، وإبراهيم يضعف الحديث ويروى عرق يعار.
ذكر في الحاشية أن معنى نعار فوار الدم، فإن العرق إذا غلب عليه الدم وهاج به الدم يكون خطير، قد لا يمهل صاحبه كثيرا، فهذا معنى العرق النعار. ومعنى يعار من الصياح، إذا صاح عليك استلج عليك العرق، سواء عرق في الأسنان أو في الرأس أو في أي مكان من الجسد أو أعصاب أو شيء، فاستعيذ بالله من كل عرق نعار ومن شر حر النار. نعم. شوف الآن ابن الترمذي قال وفي الباب عن أسماء وجاء حديث أسماء، وابن عباس وجاء حديث، وعائشة وجاء حديث، بقي بس حديثي ابن عمر وابن امرأة الزبير. امرأة الزبير هي نفس أسماء. نعم.
باب ما جاء في الغيلة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن بنت وهب وهي جدامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم. وفي الباب عن أسماء بنت يزيد. هذا حديث صحيح، وقد رواه مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال مالك والغيال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. قال عيسى بن أحمد وحدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك عن أبي الأسود نحوه هذا حديث حسن صحيح.
من يعرف لقب أبو الأسود؟ محمد بن عبد الرحمن بن نوفل اللي يروي عن عروة، يسمونه ينسبونه إلى عروة نفسه، يسمونه مر معنا في الموطأ كثيرا يتيم عروة، يسمونه يتيم عروة. هذا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل لأنه كان عند عروة في بيته فيسمونه يتيم عروة، والحديث كله مدار عليه ويعود إلى جدامة بنت وهبة. هذه الغيال أو الغيلة عند العرب مكروه، وكانوا من ضمن الأشياء اللي يتوقونها. والعرب عندهم طب وعندهم تجارب فكانوا يكرهون أن تجامع المرأة وهي ترضع، ويقولون ذلك يضر الأولاد، إذا غطيها الرجل يضر الأولاد، وكانوا يتوقونها، ولذلك كانوا يرسلون أبنائهم البادية كما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل اللي كانوا في وقته أبناء الخلفاء يرسلونهم البادية ويتفرغ لهم الرضيعات. وقال الهذلي في قصيدته اللي تعتبر من عيون الشعر يقولها في واحد، لكن عاد عائشة استشهدت فقالت أنت أولى بهذا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الهذلي يمدح واحد يقول ومبرئ من كل غبر حيضة، يعني ما حملت بهم في غبرات الحيض، فيقول أن هذا أيضا يضر. ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، يعني إنها إن حمله وعلق بأمه في أحسن الأوقات، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. قالت عائشة كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعلا وعرقه يتحدر منه، قالت أنت والله أولى بقول الهذلي، وثم ذكرت هذه الأبيات، وكانت عائشة لقنة تحسن رواية الشعر. فالشاهد أن العرب كانت تكرهها، وعندهم اعتقادات في أن الولد إذا كانت أمه غضبة أو خائفة أو كذا وعلقت به أن يكون جيد ويكون حي. وفي نفس القصيدة، في نفس قصيدة الهذلي هذه قصيدة طويلة، وعقد نطاقها لم يحللي، قالت والله لقد علقت به، عاد يوم سألوها قالت علقت به ونحن نطرد، غزانا قوم ونحن نطرد، فغشني أبوه فجاء ولدها هكذا. فالشاهد إن هذا اعتقاد العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن أنهى عن الغيلة، يعني أن لا توطأ المرضعات حتى يفطمن الأولاد. وهذا أيضا يعرفونها للإبل، إذا لقحت الناقة وحوارها يرضعها يأثر في لبنها ويأثر فيه. قال فنظرت فإذا فارس والروم يفعلون ذلك ولا يقتلون أولادهم أو لا يضر أولادهم، وهذا يدلك أن فيه شيء مشترك بين الأمم لا يضر التشبه. هنا ليس تشبه بفارس والروم لكن تجارب الأمم، مثل الطب الآن، لو قلنا نحن العرب ما نأخذ طب الأمم الثانية هذا لا دخل له في الدين، هذا استطباء، والبشر الخلق واحد. فالتجارب اللي تكون بين الأمم أو الأشياء المشتركة التي لا يفهم منها الميل إليه أو تفتح باب الميل إليه، هذه إن شاء الله لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام ما حمله أن لا ينهى عن الغيلة إلا أن الأمم الأخرى جربت ذلك وما ضرهم. وشو معنى ما ضرهم؟ وترى العرب معهم طرف علم، وما في شك أن الأكمل أن لا توطأ المرضى، أكمل لها وللجنين، هذا ما في شك، لكن الحد الأدنى أنه ما يضر، بمعنى ما يقتل أولاد أو ما يضرهم، ما يفسد اللبن فساد يعني كثير. وللعرب كانوا يريدون الكمال، يريدون الولد يطلع يعني مواصفات معينة عنده، فكانوا يضعون الشروط هذه، ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل أو وداء مغيل. إحنا
فأما جاء في دواء ذات الجنب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب. قال قتادة ويلد من الجانب الذي يشتكيه. هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله اسمه ميمون وهو شيخ بصري.
قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الطب، يسمع مثل قومه مثل العرب، شيء من الوحي وشيء يعرفه. والطب علمي شريف، الطب علمي شريف، لكن كما قال الشافعي غلبنا عليها أهل الكتاب. وقال الشافعي أشرف العلوم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، والباقي تكملة وتبع. فكان عليه الصلاة والسلام ينعت الزيت، زيت الزيتون شرب ودهن، والورس، الورس الأصفر هذا، ويدهن به ويلد من الجانب اللي يشتكيه، أيضا يوضع الورس مع الزيت وتضع اللدود من الجانب اللي تشتكيه، كان في الجانب الأيمن تضع اللدود في الجانب الأيمن في طرف الفم الأيمن، وكانك تشتكي الجانب الأيسر من هنا. والآن سيأتي ما هو، ما هي ذات الجنب، هي السل، هي مرض السل الصدري، وسيأتي الآن شرح لها. نعم.
حدثنا رجاء بن محمد العذري البصري قال حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء قال أخبرنا ميمون أبو عبد الله قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت.
القسط البحري موجود، موجود عند العطاري، قسط البحري، وفي قسط الهندي العود والزيت. نعم.
هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه إلا من حديث ميمون عن زيد بن أرقم، وقد روى عن ميمون غير واحد من أهل العلم هذا الحديث، وذات الجنب يعني السل.
شوف قال في الحاشية، قال هي معروفة عند الأطباء وهي نوعان، حقيقي وغير حقيقي. فالحقيقي ورم حار يعرض في نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع، ولذلك ينفع منه الزيت لدود وشراب ودهن، زيت الزيتون والورس والقسط البحري. قال وذات الجنب غير الحقيقي ألم يشبه ذلك يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصفاقات، فتحدث وجعا قريبا من وجع ذات الجنب الحقيقي، إلا أن وجع هذا يكون ممدود والآخر الحقيقي يكون ناخس، يصير في الجنب وتحس ينخس، هذا ورم. وإذا كان ممدود يعني مستطيل على الجنب كله وفي حرارة وهي رياح غليظة تكون بين الصفاق، صفاق الجلد والأضلاع، وهذا أيضا إن شاء الله ينفع منها. نعم.
باب حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، قال ففعلت وأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. هذا حديث صحيح.
عثمان بن أبي العاص ليس قرشي وإنما ثقفي، عثمان بن أبي العاص ثقفي وكان من وفد ثقيف، واللي قال اتخذ مؤذن لا يأخذ على أذاني أجر، وكان ساكن في الطائف في ديار قومه ثم سكن في البصرة. ومنافع بن جبير بن مطعم فهو أبوه صحابه، هو صحابي، أبوه صحابي وهو تابعي وهو من قريش. قال الثقفي رضي الله عنه أتاني النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، قال امسح بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، وفي لفظ من شر ما أجد وأحاذ، وهذا فيه استعاذة بالصفة، في هذا استعاذة بالصفة، وإنه لا بأس به أن تستعيذ بصفة الله، وهذا يدل على أن الصفة من الموصوف، أن عزته منه وقدرته منه وكلامه منه. فمن زعم أن كلام الله مخلوق فهو كافر مباشر، لأنه يزعم أن الله منه شيء مخلوق. وفي اللفظ الآخر في الحديث الآخر أعوذ بكلمات الله، لو كانت كلمات الله مخلوقة ما جاز الاستعاذة بالمخلوق. وكذلك الحلف، يجوز أن تحلف بالصفة، تقول وعزة الله وقدرة الله ووجه الله وكلام الله، تحلف بالصفة لأن صفاته منه سبحانه وتعالى. فتمسح بيمينك سبع مرات، والسبع هذه لابد منها، يعني الرقم هذا مقصود، وتقول هذا، وكل ما كنت بعزيمة ويقين وحسن ظن بالله كل ما انحل عنك الوجع، تعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد. عائشة فقيها كانت تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بيده هو عليه الصلاة، مع أنه كان مريض، تقول يده أبرك من يدي، فتأخذ يده وتمسح بها عليه الصلاة والسلام وتقرأ عليه. نعم.
حدثنا باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني عتبة بن عبد الله عن أسماء بنت عميس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها بما
تستمشين
قالت بالشبرم قال حار جار قالت ثم استمشيت بالسنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنة. هذا حديث غريب.
الاستمشاء مر معنا وهو الحلة الإسهال اللي مقصود به العلاج. هذا معنى المشي أو الاستمشاء وهو نوع من العلاج. كما قلنا ليست العلاجات أربعة، هذا علاج بالجذب، تجذب الفضول الصلبة وتجذب الأشياء اللي تضر تجذبها، وله طرق الاستفراغ القيء والاستمشاء. وإذا وافق في وقت معين خاصة في النهار، في وقت معين في النهار وكذلك في فصول السنة له وقت، وكذلك في العمر مراحل العمر، لكنه نافع، وخاصة يعني اللي عندهم سوء هضم أو كذا نافع، لأن بقايا المعدة بيت الداء، بقايا الفضول هذه ضارة. فسأل أسماء بنت عميس وهي امرأة حصيفة وعاقلة كبيرة، من أحسن من يعبر الرؤيا، من أحسن من يعني امرأة جعفر ثم الصديق ثم علي، بما تستمشين، معناه أن هذا كان دارج عندهم الاستمشاء، تعالجون مرتين في السنة، بعضهم كل شهر، بعضهم كل أربع شهور يستمشون، ينفعهم بإذن الله. قالت بالشبرم، الشبرم معروف نبات في البادية يكون لحب، الشبرم معروف وهو أيضا حلة، لكن قال حار جار، إما أن يكون على الإتباع، العرب إذا جابت كلمة تجيب واحدة مثله، مثل الله يجعل لك فرج وبرج وكذا، تجد عند الناس الآن كثيرة يتبعون كلمة بأخرى تشبه، وإما أن يكون لا هو حار، هو فعلا الشبرم حار وجار، يعني قد يضر بكثرة بقوته في الاستمشاء. ثم استمشت بالسنة، السنة الآن معروف عند العطارين، الشبرم عندهم والسنة عندهم، يسمون الآن السنة المكي، لأن أكثر ما يوجد في مثل شعاب مكة وديته يسمون الناس العشرق هذا اللي يكون له ورق يابس وحبه إذا جاء النهار إذا جاء الرياح يدندن، مثل ما قال الأعشى في معلقته بريح عشرق زجل، يعني مثل زجل العشرق، فإذا أخذ من أول النهار، لأن أول ثلاث ساعات هي ربيعية في كل يوم، إذا قطفته وماء فيه ثم جففته العشرق هذا وأخذت أعلى الشجرة وصغارها ثم دقيته واستمشيت به، أو اشتريته جاهز عند العطارين، أو الآن حتى الآن جاء شاهي مع سنة يبيعونه الآن، شاهي ومع سنة يعني حلة خفيفة، هذا طيب. فقال يروى الله أعلم أنه قال في حديث أسماء لو أن شيء كان فيه شفاء من الموت لكان السنة، يعني أنه يعني نافع بإذن الله، السنة والسنوت السنة المكية. نعم.
باب ما جاء في العسل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخي استطلق بطنه، فقال اسقه عسلا، فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله إني قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه فبرأ. هذا حديث حسن صحيح.
كان هذا الأخوه مريض وفي فضول زائد، فلذلك ما ينفع فيها مرة ولا مرتين، الثلاث هي اللي تخرج ويبرأ بعدها. فالأولى قال زاد استطلاق، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره لكن هذا اللي يريد أن يخرج كل فضول، فقال اسق، فجاء قال زاد استطلاق قال اسق، يوم جاء الثالثة وسقاه برأ، قال صدق الله وكذب بطن أخي، يعني أن العسل حرارته وحلاوته استفرغ كل الفضول اللي كانت في جسمه. فالعسل أيضا نافع، غذاء وشفاء ودواء، يكفيه قول الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. لكن العلاج مهما كان لابد أن يؤخذ بفقه، حتى الرقية الآن يقولك تقول سبع مرات وتمسح بيمينك على الوجع، يعني كل شيء له أسباب وله طرق، إذا جيت من وجهه نفع. نعم.
باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد أبي خالد قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو.
إذا حضرت مريض ما حضر أجله، أما إذا حضر أجله سيأتي الآن أنك تنفسه يعني تفرحه تشرح صدره، لكن عاد إذا حضر الأجل كما قال الهذلي أبو ذؤيب وإذا المنية
أنشبت
أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع كم من جميع الشمل ملتئم النوى كانوا بعيش ناعم فتصدع فلئن بهم فتك الزمان وريبه إني بأهل مودتي لمفجر. والنفس راغبة إذا رغبت وإذا ترد إلى قليل تقنع. ولقد أرى أن البكاء سفاهة ولسوف يولع بالبكاء من يفجع. يعني في أيام السعة كنت أقول البكاء سفاهة، لكن إذا جاءت الفجيعة ولسوف يولع بالبكاء من يفجع. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع حتى كأني والحوادث مروة بصفى المشقر كل يوم تقرع. هذه من عيون شعره. ثم عاد ذكر أن الموت ما يسلم منه الوعول والأروى في أعلى الجبال، وذكر له ولا يسلم منه كذا ولا يعني معلقة تعتبر، أثنى عليها حسان رضي الله عنه. قال أبو ذؤيب أشعر الناس. فالمراد لم يحضره أجله. فإذا قلت أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وما قام به مانع وأنت قام بك السبب وبيقين وبقوة، إن شاء الله أن هذا من أعظم أسباب الشفاء، هذا من أعظم أسباب الشفاء بإذن الله. لكن أحيانا ضعفك أنت أو ضعفه أو قام مانع أو نحو ذلك. نعم.
باب حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر المرابطي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي قال حدثنا سعيد رجل من أهل الشام قال أخبرنا ثوبان عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء فليستنقع في نهر جار وليستقبل جريته أحسن الله عليك فيقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وليغمس فيه 3 غمسات 3 أيام فإن لم يبرأ في 3 فـ5 فإن لم يبرأ في 5 فـ7 فإن لم يبرأ في 7 فـ9 فإنها لا تكاد تجاوز 9 بإذن الله. هذا حديث غريب.
أصله في الصحيح أن الحمى تطفأ بالنار تطفأ بالماء وأنها قطعة من النار، أصله في الصحيح، لكن عاد هذه التفاصيل فيها جهالة في الرواة أن يعني يستقبل جرية الماء ويقول هذا. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال سئل سهل بن سعد رضي الله عنه وأنا أسمع بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يأتي بالماء في ترسي وفاطمة تغسل عنه الدم وأحرق له حصير فحوشي به جرحه. هذا حديث حسن صحيح.
فاطمة رضي الله عنها ظريفة، لما علي أخذ الترس وضع فيه الماء، النبي صلى الله عليه وسلم كان مجروح شج جبينه وكسرت هذا، وشجة الجبين كانت قوية لأن المغفر دخل في جبهته ونزعها أبو عبيدة بالثنية ثنايا، هو أبو عبيدة نزعها أحد الصحابة بثنيته، فكان أحسن الناس أثرم يعني لأنه نزعه بالأسنان أخف، وكانوا يدرون عن النبي صلى الله عليه وسلم يفدون بأنفسهم، فنشب المغفر في رأسه والمغفر حديد، فلما نزعه الصحابي وندرت ثنيته من النزع بقي الدم يجري، فجاءت فاطمة رضي الله عنها وكانت امرأة يعني فقيها ومع أنها كانت صغيرة، يعني ماتت فاطمة عمرها 25 وفي أحد يكون عمرها 16 كذا، يعني صغيرة لكن سبحان الله موفقة بنت خديجة وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت تغسل الدم ويزداد وتغسله ويزداد ينطلق، ففيه حصير من برد، هذا من برد اللي هو نظيف وهذا نافع، فأحرقته لين صار رماد وضعته في الجرح فاستمسك. وهذا من أحسن ما يوقف به الجرح الحصير هذا إذا أحرقته، أو الآن يحطون عويدي القرنفل أو يحطون شاهي أو يحطون شيء يمسك الدم. نعم.
حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه. هذا حديث غريب.
صحيح، عيادة المريض تحتاج فقه، لا تجي وتكدر خاطره ولا تقول والله المرض هذا خطير، ولا تقول والله ترى في واحد أنه عرفه جاه نفس المرض ومات أو كذا، لا نفس له نفس له، قل الحمد لله وهذا إن شاء الله تبرأ وأجر عافية، يكون عندك فقه ولا تطول عليه ولا تمله.